الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: القاعدة الخامسة: العادة محكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. هذه القاعدة الكبرى الخامسة والأخيرة منها، وتقدم أربع. الأولى التي قبل هذه: الضرر يزال. والأولى: اليقين لا يزال بالشك. هذه الثانية. الأولى: الأمور بمقاصدها. باقي واحدة، ها؟ المشقة تجلب التيسير. أحد حفظ النظم الذي فيها؟ ضرر يزال، خمس محررة قواعد مذهب للشافعي، اكتبوها واحفظوها، أسهل من أنك تبقى تبحث عن هذه القواعد في الذهن. هذه فائدة النظم: خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن بصيرا، يعني في مذهبه. وهذه الكبرى أخذ بها جميع المذاهب: ضرر يزال، وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أخلص إن أردت أجورا. العادة محكمة. العادة مأخوذة من العود، وهو الرجوع في الأمر مرة بعد أخرى، وتعود الشيء صار له عادة. والمقصود هنا بالعادة التي استقر عليها الأمر عند أهل النفوس المستقيمة والطباع السليمة. محكمة يعني في الشرع، أن الشرع اعتبرها، ولذا أوجب العلماء على المفتي معرفة العرف قبل الفتوى، قبل الفتوى. فهذه قاعدة كبرى ومتفق على العمل بها. نعم.
أصلها قوله صلى الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.
هذا الحديث كما في الحاشية لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو موقوف على ابن مسعود رحمه الله في المسند وبنحوه عند الحاكم في المستدرك، فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تصح نسبته إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وليس هذا هو الأصل عند الفقهاء. الأصل أدلة متكاثرة تدل على اعتبار العرف، كما في قوله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف. قال عز وجل: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وقال عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف. وبهذه الآية استدل القرافي رحمه الله في الفروق، واحتج غيره بقول عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقال عز وجل: فأمسكهن بمعروف. وقال: وأتمروا بينكم بمعروف. وقال: الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال: متاعا بالمعروف. هذا من القرآن، هذه أدلة متكاثرة هي أصل في اعتبار العرف. فالعادة هي العرف على الصحيح. وبعضهم فرق بأن العرف جماعي، والعادة تكون لفرد واحد اعتاد الأمر، والذي يظهر أنهما بمعنى واحد. وقد بوب البخاري رحمه الله في كتاب البيوع بقوله: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. وذكر رحمه الله حديث أظنه لعائشة في قوله صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان: خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف، فردها إلى العرف، والعرف يختلف من شخص إلى شخص. عرف الأغنياء يختلف عن عرف الفقراء وعن عرف المتوسطين، وعرف هذا البلد يختلف عن عرف هذا البلد. وهذه القاعدة من يسر الشريعة وسماحتها ورعايتها لمصالح العباد ورفع الحرج عنهم. وبعض الفقهاء يستدل بالإجماع على أنهم أجمعوا على العمل بها في الجملة. نعم.
اعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة، فمن ذلك
لكون هذه المسائل لا تعد كثرة كانت القاعدة كبرى. هذا الفرق بين القواعد الكبرى والكلية والصغرى. الكبرى المسائل التي تندرج تحتها لا تعد كثرة، لا تحصى لكثرتها كما سيتبين. نعم.
قال: فمن ذلك سن الحيض والبلوغ والإنزال.
سن الحيض أي أول سن تحيض فيه المرأة هو التاسعة. بأي دليل؟ هناك استئناس بقول عائشة: إذا بلغت الفتاة التاسعة فهي امرأة، لكن هذا ليس دليلا تحديدا، لكن الدليل مع الاستئناس بحديث عائشة بالعرف، لم يوجد امرأة تحيض قبل الثامنة قبل التاسعة. وبعضهم قال العاشرة، هذا مرده إلى العرف. الفائدة من هذا أن أي فتاة حاضت قبل التاسعة فلا نعده حيضا، ولا نحكم ببلوغها، ولا نوجب عليها الصلاة، وإن كانت مطلقة وهي صغيرة لا تعتد بهذا الدم. فسن الحيض وسن البلوغ، البلوغ إذا لم يكن هناك علامة ظاهرة كالإنزال أو الحيض للمرأة فبالسن، يعني قتل وعمره 16 عاما، هل نقتله قصاصا لأنه بلغ سن البلوغ تعدى 15، أو نقول كما قال الحنفية نحتاط بسنوات إلى 18؟ فمتى يحكم ببلوغه؟ هذا ليس في الشرع حد، هناك علامات كالإنبات، لكن السن الفقهاء مجمعون على أن هناك سن باتفاقهم في الغالب خلاف الظاهرية، واختلفوا بين هذين القولين المتقدمين. نعم. والإنزال وأقل الحيض، أقل الحيض والنفاس والطهر وغالبها وأكثرها، يعني أكثر الحيض وأكثر النفاس، حتى يعلم ما الذي يكون حيضا ونفاسا وما الذي يكون فسادا، فنوجب عليها الصلاة والصوم ونجيز لها الجماع أو نمنعها من ذلك كله. كل هذا مرده إلى العرف، لأن الشارع ما حدده. لماذا لم يحدده الشارع؟ لأن النساء يختلف، لو حدد قال أكثر النفاس 40 يوما ثم طهرت قبل ذلك أو زاد عن ذلك في بعض الأحوال، فكيف يكون الحكم؟ نعم.
وأقل الحيض والنفاس والطهر وغالبها وأكثرها، وضابط القلة والكثرة في الضبة.
الضبة التي يجبر بها الإناء المكسور من الذهب والفضة يجوز، لكن بشرط أن تكون الضبة يسيرة. ما هو ضابط اليسير؟ اليسير في عرف الناس، وكذلك أنف الذهب أو سن الذهب إذا احتيج إليه. نعم.
والأفعال المنافية للصلاة.
كم الحركة التي لو تحركها المصلي حكمنا ببطلان صلاته؟ ليس هناك حد في الشارع، العادة محكمة. إذا قال الناس في عرفهم أن مثل هذا المتحرك في صلاته لا يمكن أن يكون مصليا أبطلنا صلاته. من الفقهاء من يحد بثلاث حركات وبعدها تبطل الصلاة، لكن هذا لا دليل عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم تحرك أكثر من هذا. نعم. خاصة إذا كانت الحركة في مصلحة الصلاة. نعم.
والنجاسات المعفو عن قليلها.
فهم مجمعون على العفو عن القليل، لكن كم القليل؟ هل هو قدر درهم أو ما هو في عرف الناس؟ هذا أيضا من المسائل التي ذكرها الفقهاء. نعم.
وطول الزمان وقصره في موالاة الوضوء في وجه.
في وجه عندهم في المذهب عند الشافعية، يعني طال الفصل بين غسله لوجهه وغسله ليديه. ما هذا الطول؟ هل العبرة بجفاف العضو الأول أو العبرة بالعرف والعادة أو أن طول الفصل لا يكون مؤثرا في صحة الوضوء، والموالاة ليست بشرط عند طائفة. نعم.
والبناء على الصلاة في الجمع والخطبة والجمعة.
والبناء على الصلاة في الجمع، يعني أراد أن يجمع بين المغرب والعشاء، لا بد أن ينوي الجمع عندهم عند الشافعية، وأن يوالي بين الصلاتين، فلو فصل بينهما لم تتحقق الرخصة. والموالاة أيضا بين الخطبة والجمعة وصلاة الجمعة، لو خطب ثم فصل الخطبة عندهم كأنها تقوم مقام الركعتين من الظهر، فلا بد من الموالاة بين الخطبة والجمعة. فلو فصل فصلا فاحشا في العادة فتعاد الخطبة ثم الصلاة. نعم.
وبين الإيجاب والقبول والسلام ورده.
بين الإيجاب والقبول في البيع والشراء، قال بعتك سيارتي ب10,000، لم يرد المشتري مباشرة وقال قبلت، شرب الشاي أو قام من مقامه ورجع ثم قال قبلت. هذا الفصل إذا طال في عادة في العرف فإن البيع لا يجب للبايع أن يقول أنا عدلت عن إيجابي الأول. نعم. والسلام ورده. نعم.
والتأخير المانع من الرد بالعيب وفي الشرب وسفر،
حتى العيب نفسه هل هو يرد بهذا العيب أو لا يرد؟ قد يكون العيب مؤثرا فنحكم بالرد، وقد لا يكون مؤثرا فلا نحكم بالرد، بناء على ماذا؟ على العادة. العادة محكمة، يعني المكيف في السيارة عيب مؤثر في البلاد الحارة، لو وجد المكيف لا يعمل له أن يرد السيارة بسبب هذا العيب. في منطقة أخرى باردة لا يحتاج إلى المكيف، لو وجد المكيف لا يعمل لا يعد عيبا، فلا يوجب الرد بالعيب. يختلف، العادة محكمة، العادة تختلف من هنا عن هناك. نعم.
وفي الشرب وسقي الدواب من الجداول والأنهار المملوكة إقامة
لكل منهم شرب يوم معلوم. الشرب هو التناوب على الماء في البير أو الجدول أو النهر، يكون بالعادة والعرف. نعم.
إقامة له مقام الإذن اللفظي.
وسقي هذا الشرب وسقي الدواب من الجداول والأنهار المملوكة يجوز، لأن العرف عادة الناس أن يتسامحوا في هذا. نعم.
وتناول الثمار الساقطة.
نعم.
وفي إحراز المال المسروق وفي المعاطاة.
المال كل مال له حرز، لا تقطع اليد إلا إذا أخذ المال من حرز. ما هو الحرز؟ الحرز يختلف باختلاف الأموال، فحرز الغنم ليس كحرز الذهب، والحرز في الأماكن الآمنة ليس كالحرز في أماكن الخوف. يعني لو عند الحرم يكتفون بالقماش حول البضاعة، لو جاء أحد وأدخل يده وأخذ شيئا وقيمة البينة عليه وبلغ النصاب قطعت يده. لكن لو فعل هذا تاجر الذهب، وضع قماشا وذهب يصلي، فجاء شخص وأخذ من الذهب، هذا القماش لا يعد حرزا للذهب، فالحرز يختلف مرده إلى العادة والعرف. العادة محكمة. نعم. وفي المعاطاة، يعني البيع بلا إيجاب وقبول. نعم.
وفي عمل الصناع وفي وجوب السرج والإكاف في استئجار دابة للركوب.
عمل الصناع يعني الذين يستأجرون يضمنون بالعادة، استأجر دابة هل يجب عليه أن يضع عليها السرج على الحصان أو الإكاف أو الرحل على البعير؟ هل هو على المؤجر أو المستأجر؟ اليوم استأجر سيارة البنزين العرف على أنه على المستأجر، الزيت على المؤجر، هكذا جرت به العادة. نعم. العادة محكمة. نعم.
والحبر والخيط والكحل على من جرت العادة بكونها عليه.
نعم. استأجر ناسخا الحبر عليه، الخياطا الخيوط عليه، الكحل. نعم.
وفي الاستيلاء في الغصب. وفي رد ظرف الهدية وعدمه.
العادة يعتبر في العادة، هل يرد الظرف أو لا؟ نعم.
وفي وزن أو كيل ما جهل حاله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فإن الأصح أنه يراعى فيه عادة بلد البيع.
أحسنت، عدلوها. أيوة.
وفي إرسال المواشي نهارا وحفظها ليلا. ولو اطردت عادة بلد بعكس
يعني لو اصطدم ببعير في الليل فالضمان على صاحب البعير لأنها لا تخرج في الليل، لكن لو اصطدم به في النهار فلا يضمن صاحب البعير السيارة، فحفظها في النهار لا يجب على لأن النهار معاش لها تخرج، لكن لو خرجت في الليل يضمن صاحبها لأنه مفرط في إخراجها اعتبارا بالعادة. ولو اضطردت
عادة بلد بعكس ذلك اعتبرت العادة في الأصح.
هذا في أيام الخوف والحروب يخرجون مواشيهم في الليل، ترى تغيرت العادة فهنا يتغير الحكم. نعم.
وفي صوم يوم الشك لمن له عادة،
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه، وافق الشك يوم الاثنين هل يصوم؟ نقول إن كان له عادة. ما هي العادة هذه؟ كان يصوم أغلب الشهور أو كل الشهور أو بعض الشهور، بما تثبت العادة. نعم.
وفي قبول القاضي الهدية ممن له عادة،
يعني اعتاد قبل أن يعين هذا قاضيا أن يهدي له، يقبلها منه لأنه لم يهدي له بسبب الولاية الجديدة، اعتاد أن يهدي يأخذ منه، ليست رشوة وليست من هدايا العمال. نعم.
وفي القبض والإقباض،
القبض يعتبر فيه العادة، قبض الأراضي، باع أرضا، قبض الأراضي بالتخلية هذه العادة، قبض المواشي بإمساك الحبل أو إدخالها في زريبة، وهذا يختلف عن قبض الذهب. القبض اليوم الإلكتروني صار عادة، والعادة محكمة، فله أن يشتري بمجرد أن يمر البطاقة صار قبضا للثمن. نعم.
ودخول الحمام
الحمام مرده إلى العادة، لأن الحمام يتوسعون فيه بالماء والصوابين والبخار، وليس هناك غرر، لكن عادة الناس جرت بهذا.
ودور القضاة والولاة،
يعني دخول دور القضاء والولاة هل يعد تهمة للداخل أو لا؟ كان من عادته من قبل فله ذلك، وإلا فلا. نعم.
والأكل من الطعام المقدم ضيافة بلا لفظ،
نعم، لا يشترط الإذن اللفظي، لأن من عادة الناس أنهم إذا قدموا طعاما حل للضيف. نعم.
وفي المسابقة والمناضلة إذا كانت للرماة عادة في مسافة تنزل المطلق عليها.
نعم.
وفيما إذا اضطردت عادة المتبارزين بالأمان ولم يجري بينهما شرط فالأصح أنها تنزل منزلة الشرط،
تنزل أو تنزل منزلة الشرط، يعني الأمان ينزل منزلة الشرط، فلا يجوز له أن يقتله بحجة المبارزة، فلو قتل ضمن، لأن الأمان شرط وإن لم يتلفظ به فهو معروف، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا كما سيأتي. نعم.
وفي ألفاظ الواقف والموصي،
قال أوقفت هذه الدار على أولادي، الأولاد يشملون الذكور والإناث وأولاد الصلب وأبناء الإبن وأبناء البنت وبنات البنت، فيشمل من؟ نقول ينظر إلى العادة، إذا لم يخص أولاد الذكور دون أولاد الإناث فننظر في عرف الناس في مثل هذا، وكذلك الوصية. نعم.
وفي الأيمان، وسيأتي ذكر أمثلة من ذلك. نعم. ويتعلق بها
تعدد الفروع في أكثر من باب من أبواب الفقه، هذا هو الذي أثبت أنها قاعدة كبرى. نعم.
ويتعلق بهذه القاعدة مباحث، الأول فيما تثبت به العادة وفي ذلك فروع. نعم. أحدها الحيض، العادة في باب الحيض أربعة أقسام، أولها ما تثبت فيه بمرة بلا خلاف وهو الاستحاضة، لأنها علة مزمنة فإذا وقعت فالظاهر دوامها، وسواء في ذلك المبتدئة والمعتادة والمتحيرة.
هذا فصلناه في كتاب الحيض في شرح الروض، يعني العادة المرأة الدورة الشهرية تسمى عادة لأنها تعتادها في كل شهر تقريبا في عرف عامة النساء، عادة وعيد، لماذا سمي العيد عيدا؟ لأنه يعود كل سنة، فعادة المرأة متى نحكم أن عادتها سبعة أيام؟ مر معنا في الروض أنه لا يحكم بإعادتها إذا كانت مبتدئة أنها بهذا القدر إلا إذا تكررت معها ثلاثة أشهر ثلاث مرات، فنقول نقطع أن هذه عادة، فتجلس في بداية أول حيض تجلس أقل الحيض فقط وهو يوم وليلة، وما زاد نحكم باستحاضة إلى ستة أيام وسبعة أيام، لا نحكم أن عادتها ستة أيام وسبعة أيام إلا إذا تكررت ثلاث مرات. فهنا يقول فيما تثبت به العادة هل يكتفى بمرة أو لا بد من ثلاث؟ قال إن كان استحاضة فيكفي مرة، هذه الأولى. الثاني
ما لا يثبت فيه بالمرة ولا بالمرات المتكررة بلا خلاف، وهي المستحاضة إذا انقطع دمها فرأت يوما دما ويوما نقاء واستمر لها أدوار هكذا ثم أطبق الدم على لون واحد، فإنه لا يلتقط لها قدر أيام الدم بلا خلاف. وإن قلنا باللقط بل نحيضها بما كنا نجعله حيضا بالتلفيق، وكذا لو ولدت مرارا ولم تر نفاسا ثم ولدت وأطبق الدم وجاوز ستين يوما فإن عدم النفاس لا يصير عادة لها بلا خلاف، بل هذه مبتدئة في النفاس.
يعني هذا يحتاج إلى أن يراجع درس الحيض، يعني التفريق بين التلفيق وغيره. نعم.
الثالث ما لا يثبت بمرة ولا بمرات على الأصح، وهو التوقف عن الصلاة ونحوها بسبب تقطع الدم إذا كانت ترى يوما دماء ويوما نقاء.
ترى يوما دماء ويوما نقاء، فهل تتوقف عن الصلاة في يوم الدم أو إذا انقطع الدم عند من يرى أنه لا حد لأقله كمالك عليه رحمة الله؟ لا إشكال، إذا جاء الدم تترك الصلاة، وإذا عاد إذا انقطع تصلي وتصوم. نعم.
الرابع ما يثبت بالثلاث وفي ثبوته بالمرة والمرتين خلاف. نعم. والأصح الثبوت وهو قدر الحيض والطهر.
يعني هذا هو الصحيح، أنه الحيض يثبت ولو بمرة، لا نحتاج إلى أن يتكرر ثلاث مرات كما قال الحنابلة، بل يكفي من أول مرة حاض ستة أيام وهو حيض، ما لم يتجاوز أكثر الحيض وهو 15 يوما فنحكم بأن ما زاد استحاضة. نعم.
الثاني
يعني الفرع الثاني.
نعم. الجارحة في الصيد لا بد من تكرار يغلب على الظن أنه عادة، ولا يكفي مرة واحدة قطعا، وفي المرتين والثلاث خلاف.
يعني علم كلبا للصيد فأطلقه أول مرة صاد له، هل يأكل من هذا الصيد لأن الكلب صاده له وقد علمه، أو نقول لا تأكل حتى يصيد لك مرتين أو ثلاثا ونعلم أنه لم يأكل من الصيد لأنه قد يصيد لي لنفسه؟ قال فإن صاد فكل ما لم يطعم منها فإنما صاد لنفسه، فلا ندري هل له شهوة في المصيد أو لا إلا بعد ثلاث مرات. ومنهم من قال لا، إذا كان معلما من أول مرة كل ما لم يأكل، وهذا الصحيح. نعم، لأن الشريعة لم تحد. الثالث
القائف لا خلاف في اشتراط التكرار فيه، وهل يكتفى بمرتين أو لا؟
القائف الذي ينظر في الآثار،
وهل يكتفى بمرتين أو لا بد من ثلاث؟ وجهان.
نعم، لأن القائف يتعلق بقوله ثبوت الإلحاق بالنسب أو إثبات الجريمة، فهذا القائف من أول مرة يؤخذ قوله لا، لأن احتمال الخطأ وارد منه، لا بد أن نجربه مرتين أو ثلاثا لنتأكد من إصابته القيافة، حتى إذا علمت قيافته وصوابها فإنه يطمئن إلى قوله. ولذا لما دخل القائف على وراء أسامة وزيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فرح النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة وجهه يبرق مسرورا عليه الصلاة والسلام، لأن هذا القائف المحنك أثبت النسب بين أسامة وزيد، لأن بعض كفار قريش كان يطعن في نسب أسامة رضي الله عنه لاختلاف لونه عن لون أبيه رضي الله عنه. الرابع
اختبار الصبي قبل البلوغ بالمماكسة، قالوا يختبر بمرتين فصاعدا حتى يغلب الظن حتى يغلب على الظن رشده.
نعم، إذا أريد أن يدفع له المال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يتيم عندك صغير له مال، لا يسلم الأموال له لأنه سفيه، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وكذلك لا تؤتى لهم أموالهم التي هي لهم ورثوها عن أباهم وهم صغار حتى يبتلوا، يرسله يبيع ويشتري هل يعرف المماكسة وهي الأخذ والعطاء مع البائع أو لا، هل يغبن أو لا يغبن. إذا أجاد مرتين بالعادة فإن المال يدفع له. نعم.
الخامس عيوب البيع، فالزنا يثبت الرد بمرة واحدة.
يعني الزنا اشترى جارية فلو زنت مرة واحدة هذا عيب، ترد به ويسترد المشتري الثمن. لكن لو اشترى الجارية فسرقت هذا عيب، لكن لا يثبت مرة، قد تغلبها نفسها بالسرقة. إن تكررت منها مرتين فعيب مؤثر ترد به. نعم،
لأن تهمة الزنا لا تزول وإن تاب،
وإن تاب تبقى متعلقة بها. نعم،
ولذلك لا يحد قاذفه والإباق كذلك،
ولا يحد قاذف الزاني ولو تاب. لو قال للزاني يا زاني وقد جلد الحد لا يجلد القاذف لأنه صدق. والإباق كذلك، الإباق عيب يثبت بمرة واحدة، اشترى عبدا فهرب، الإباق هو هروب العبد، فهذا عيب مؤثر ولو بمرة. نعم، لأنه يدل على تمرده. نعم.
السادس العادة في صوم الشك، كما إذا كان له عادة بصوم يوم الاثنين أو الخميس فصادف يوم الشك أحدهما، بماذا تثبت العادة؟
هل لابد أن يكون يصوم كل اثنين وخميس أو الغالب؟ ننظر إلى عادة الناس، العادة محكمة، من قالوا مثل هذا اعتاد الصوم ولو في أغلب الشهور فله أن يصوم الشك.
السابع العادة في الإهداء للقاضي قبل الولاية،
تقدمت ذكرناها. نعم.
الثامن إنما يستدل بحيض الخنثى وإمنائه على الأنوثة والذكورة بشرط التكرار ليتأكد الظن ويندفع توهم كونه اتفاقية.
الخنثى المشكل لا يدرى هل هو ذكر أو أنثى، من الوسائل تميز كونه أنثى أن يحيض لو حار علمنا أنه أنثى، ومن الوسائل التي تدل على أنه ذكر أن يمني ويقذف المني، هذا ليس من عادة المرأة الأنثى. فلو حصل له الحيض أو حصل له الإمناء والقذف لا نحكم بمرة واحدة أنه أنثى بأول حيض، قد يحصل لعلة ينزل عليه على الخنثى دم ويكون ذكرا. لكن لو تكرر الحيض في شهرين علمنا قطعنا أنه أنثى، هذا الخنثى يقطع بأنه أنثى ويعامل معاملة الأنثى. نعم.
المبحث الثاني اضطراد العادة،
الاضطراد التتابع، من شرط العادة التي تحكم أن تكون مضطردة لا مضطربة. نعم.
إنما تعتبر العادة إذا اضطردت، فإن اضطربت فلا، وإن تعارضت الظنون في اعتبارها فخلاف، وفي ذلك فروع. منها باع شيئا بدراهم وأطلق نزل على النقد الغالب،
قلنا نزل على
النقد الغالب، فلو اضطربت العادة في البلد وجب البيان وإلا يبطل البيع.
يحصل الاضطراب أحيانا كما في بعض المطارات في 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 أوروبا خاصة، قد يبيعون باليورو وبالدولار، هنا العادة ما هي مضطربة، ليست مضطردة، بخلاف البيع في أسواق البلد، لا يكون البيع في أسواق مكة إلا بالريال. لو قال تبيعني هذه السيارة ب30,000 قال بعتك، قال أعطني 30، وجب البيع وتفرق، ثم رجع إليه قال هات 30,000 دولار أنا بعتك بالدولارات. نقول لا، البيع هنا العادة محكمة، البيع هنا بالريالات لا يمكن أن تطلب دولارا. لكن لو قاله في مكان تضطرب فيه العملة فإن لا بد من البيان وإلا بطل البيع، لأن الثمن مجهول، ومن شروط البيع السبعة العلم بالثمن. فلا بد عند العقد من البيان. أراد أن يشتري، هذا يحصل كثيرا في المطارات التي يباع فيها بالدولار وبعملة البلد أو بثلاث، كما في تركيا مثلا يباع بالليرة والدولار واليورو. فلا بد أن تتأكد إما باللفظ البائع أو بإشارة العملة، فإن لكل عملة إشارة على المبيع. العادة محكمة، وإذا لم تعلم بطل البيع. ومنها
غلبت المعاملة بجنس من العروض أو نوع منه، انصرف الثمن إليه عند الإطلاق في الأصح كالنقد،
كالنقدين، كالذهب والفضة. يعني اعتاد هذا السوق أن يبيع الغنم بالقطن، صار القطن هو العوض، هذا معنى المعاملة بجنس من العروض، ما يعرض للبيع. فالثمن الغالب أنه يكون من ذهب أو فضة أو ما قام مقامهما، لكن لو تواطأ أهل السوق على أن البيع يكون بالطماطم أو يكون بالتفاح أو يكون بالقطن أو بغير ذلك، وصار عادة عندهم، اعتبرت هذه العادة. نعم.
ومنها استاجر للخياطة والنسخ والكحل، فالخيط والحبر والكحل على من خلاف. صحح الرافعي في الشرح الرجوع فيه إلى العادة، فإن اضطربت وجب البيان وإلا فتبطل الإجارة.
تبطل للجهالة. الرافعي الكبير عبد الكريم من كبار الشافعية في شرحه على الوجيز الغزالي، نعم، يسمى الشرح الكبير، نعم.
ومنها
العزيز، فتح العزيز في شرح الوجيز.
ومنها المدارس الموقوفة على درس الحديث ولا يعلم مراد الواقف فيها، هل يدرس فيها علم الحديث الذي هو معرفة المصطلح كمختصر ابن الصلاح ونحوه، أو يقرأ متن الحديث كالبخاري ومسلم ونحوهما ويتكلم على ما في الحديث من فقه وغريب ولغة ومشكل واختلاف كما هو عرف الناس الآن؟
فالعادة محكمة، ينظر في عادة البلد، هل إذا أطلقوا علوم الحديث هو على الجميع على الدراية والرواية، أو أن الأغالب في الناس يطلقون على علم الحديث علم الدراية فقط. فينظر في عادة الناس ويصرف من هذا الوقف على ما غلب في عادتهم، إلا أن يبين الواقف أو الموصي. نعم.
فصل في تعارض العرف مع الشرع.
هذا شرط مهم من شرط إعمال العادة، ألا تخالف الشرع. يعني تعمل العادة متى؟ في الوقت الذي جعلت الشريعة فسحة للناس أن يرجعوا فيه إليها، لا أن تترك النصوص بسبب العادة. فلو اعتاد أهل البلد الغناء والطرب لا يقال صار مباحا لأنه من عادة الناس. العادة لا تبيح المحرمات، وإنما تفهم بها النصوص وتنزل عليها النصوص المطلقة التي لم تحدد المقادير ونحوها. والعرف إن خالف حكم الباري فحق أن ينبذ في البراري، هذا العرف الذي يخالف حكم الشرع فلا عبرة به، إنما المقصود العرف الذي أذنت الشريعة باعتبارها، باعتبار هذا العرف أو هذه العادة، سواء كانت عادة بشرية أو كانت عادة حيوانية أو عادة طبيعية. فإن العادات تنقسم من حيث صدورها إلى عادات بشرية، كعادة الحيض في النساء هذه عادة بشرية، وتنقسم إلى عادات حيوانية كعادة كما تقدم الكلب متى يكون معلما، بمرة بمرتين بثلاث. وهناك عادات طبيعية يعني مصدرها من الخارج، كعادات أجواء البلاد، يقولون مثلا أقل سن الحيض في تهامة 8 سنين، لماذا جعلتهم في تهامة 8 سنين؟ قالوا لأن عادة أهل تهامة أن تحيض المرأة في مثل هذا السن أو في 9 سنين، وأما غيرها فنجعله 10 سنين. قال الشافعي رأيت جدة من نساء تهامة عمرها 21 سنة، هذا لا يتأتى أن تكون جدة وهي في هذا العمر إلا أن تكون قد حاوت وهي بنت 9، ثم ولدت وهي بنت 10، وبنتها تزوجت وولدت وهي وحاضت وهي بنت 9 وولدت وهي بنت 10، فكانت هذه الأولى جدة وعمرها 21 سنة، هذا باعتبار العادة، هذا تسمى العادة الطبيعية. والعادات أيضا تنقسم من حيث الثبات وعدمه إلى عادات ثابتة، وهي العادات المتعلقة بغرائز الناس، من عادتهم أن يحبون الطعام وشهوة الوطن، هذه عادة مضطردة في جميع البشرية في الغالب. وهناك عادات متغيرة تختلف باختلاف الزمان والمكان، يكون هذا الأمر عادة في هذا البلد وليس عادة في بلد آخر. وهناك عادات في الألفاظ تسمى العادات القولية، تواطوا على أنه إذا أراد أن يطلق أن يقول اذهبي إلى أهلك، إذا كان من عادته من يستخدم هذا اللفظ في الطلاق صار كالصريح فتطلق به قضاء وإن لم يرده ديانة في القضاء إذا أقيمت الدعوة. وقد لا يكون طلاقا اذهبي إلى أهلك في عرف آخر، تكون للإكرام أو غير ذلك. وهناك عادات كما قلنا فعلية، وتنقسم أيضا العادات إلى عادات صحيحة وعادات فاسدة. والفاسدة هي التي أشار إليها هنا، وهي التي تخالف الشرع، لا بد من أن تكون العادة موافقة للشرع لا تخالف النصوص الشرعية. وتنقسم أيضا العادات إلى عادات عامة وعادات خاصة، قد تعم العادة في بلد وتكون خاصة بأشخاص أو تكون عامة لجميعهم، تكون خاصة بالنجارين عادة عند النجارين، عادة عند الصناع، عادة عند الأطباء، العادة محكمة باعتبار هذا الخصوص. فصل في تعارض العرف مع الشرع، قال هو نوعان.
قال هو نوعان، أحدهما أن لا يتعلق بالشرع حكم فيقدم عليه عرف الاستعمال، فلو حلف لا يأكل لحما لم يحنث بالسمك وإن سماه الله لحما.
يتعارض مع الشرع، لكن الشرع لم يرتب على هذا الوصف حكما، فمثلا سمى الله السمك لحما، لو حلف لا يأكل اللحم لا يحنث بالسمك، مع أن الله عز وجل قال وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا فسماه لحم، لكن عرف الناس في اللحم لا يطلق على السمك، يقول اشتري لي لحما أو اشتري لي سمكا، لا يقول اشتري لحم سمك. فهنا في تعارض بين العرف والشرع، لكن الشرع لم يعلق على هذا الوصف حكما بخلاف ما سيأتي. أو
لا يجلس على بساط أو تحت سقف أو في ضوء سراج.
حلف لا يجلس على بساط فجلس على الأرض، هذه يحنث؟ مع أن الله عز وجل وصف الأرض والله جعل لكم الأرض بساطا، لا يحنث، لأن العادة أن الناس لا يطلقون البساط على الأرض، البساط له عرف. أو جلس تحت السماء لا يحنث، قال والله لا أجلس تحت سقف فجلس تحت السماء، السماء سقف وجعلنا السماء سقفا محفوظا، لا يحنث بهذا لأنه لم يجري به العرف. أو في ضوء سراج، قال والله لا أجلس في ضوء سراج فجلس تحت الشمس، لا يحنث، مع أن الله سمى الشمس وصفها بأنها سراج، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وسراجا وهاجا، هذا وصفها في القرآن، لكن لا يحنث بهذا لأن الشرع لم يرتب على هذا حكم. قال
لم يحنث بالجلوس على الأرض وإن سماها الله بساطا، ولا تحت السماء وإن سماها الله سقفا، ولا في الشمس وإن سماها الله سراجا. أو لا يضع رأسه على وتد لم يحنث بوضعها على جبل.
والجبال أوتاد، لكنه في عادة الناس لا يطلقون على الجبل الوتد، نعم، فلا يحنث.
أو لا يأكل ميتة أو دما لم يحنث بالسمك والجراد والكبد والطحال،
مع أن الشارع سماها وصفها بكونها دما، قال أحل لنا ميتتان فأكل جراد، قال والله لا أكل ميتة فأكل جرادا وهي ميتة، الجراد لا يذكى، أو أكل سمكا لا يحنث، لأن الميتة في عرف الناس تطلق على ما مات حتف أنفه من الحيوان ولو كان من مأكول، أو قال والله لا أشرب دما أو لا أكل دما فأكل كبدا أو طحالا لا يحنث. نعم.
فقدم العرف في جميع ذلك لأنها استعملت في الشرع تسمية بلا تعلق حكم وتكليف. والثاني أن يتعلق به حكم فيقدم على عرف الاستعمال.
قدم الشرع على العرف، قدم الشرع على العرف إذا تعلق بهذا الوصف حكم شرعي. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: والعرف إن في اللغة والعرف إن في اللغوي والشرعي تعارض قدم عرف الشرع، قدم عرف الشرع كعرفه في الصوم والصلاة أولى من الدعاء والإصمات. الدعاء الصوم في الشرع هو الإمساك، هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، لكن في اللغة في الأوسع من ذلك الصوم هو الإمساك، هذا معنى قوله أولى من الدعاء والإصمات. الإصمات هو السكوت، إني نذرت للرحمن صوم، فقال لو قال والله لا أصوم فسكت يوما كاملا يحنث؟ ها؟ لا يحنث، لأن المقصود بالصوم هنا مراعاة الحكم الشرعي مقدم، لأن الصوم إذا أطلق في لفظ الشارع يطلق على الصوم الشرعي لا على مجرد الإمساك. كذلك لو حلف لا يصلي فدعا، الدعاء صلاة، وصلي عليهم يعني يدعو لهم، لا يحنث به. والعرف إن في اللغوي والشرعي تعارض قدم عرف الشرع كعرفه في الصوم والصلاة أولى من الدعاء والإصمات. لكن هذا قد يكون في التعارض بين العرف والإطلاق الحقيقة الشرعية اللغوية والحقيقة الشرعية، يمكن أن يقال هذا. نعم. فلو حلف
لا يصلي لم يحنث إلا بذات الركوع والسجود،
لا يحنث لو دعا، حلف لا يصلي لك فرفع يديه يدعو لا يحنث، إعمالا للحقيقة الشرعية. نعم.
أو لا يصوم لم يحنث بمطلق الإمساك، أو لا ينكح حنث بالعقد لا بالوطن،
لأن النكاح في ألفاظ الشارع تطلق ويراد بها العقد، إلا في قوله عز وجل على خلاف، في قوله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. متى تحل زوجها الأول؟ إذا عقد الثاني ووطئ، لا بد من الوطء. قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، فلا بد من الوطء. فقيل الوطء لم يثبت بنص الآية، الآية دليل على العقد فقط، اشتراط الوطء ثبت بالسنة. وقيل لا، هو حقيقة فيهما في النكاح، لفظ النكاح، فإن النكاح في اللغة من التناكح والتضام وتناكحة الأشجار، أوراق الأشجار يعني لف بعضها على بعض، فيطلق يراد به الوطء ويطلق يراد به العقد. على كل حال هو قال لا يحنث بالعقد، أو لا ينكح حنث بالعقد، يحنث بالعقد لأنه هو غالب إطلاق الشارع. نعم.
أو قال إن رأيت الهلال فأنت طالق، فرآه غيرها وعلمت به طلقت حملا له على الشرع،
مجرد ما تثبت رؤية الشهر تطلق، لأن الشارع قال إذا صوموا لرؤيته، لرؤيته يعني لرؤية بعضكم، لا يمكن أن يكلف الجميع بالرؤية، فإذا مجرد أن يدخل الشهر ويعلن دخول الشهر تطلق المرأة، لأنه علق طلاقها على رؤية الهلال، سواء رأته بنفسها أو رآه غيرها. نعم.
فإنها فيه بمعنى العلم لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا،
يعني علمتم به أو رأيتموه بأنفسكم. نعم.
ولو كان اللفظ يقتضي العموم والشرع يقتضي التخصيص اعتبر خصوص الشرع في الأصح. فلو حلف لا يأكل لحما لم يحنث بالميتة، أو لا يطأ لم يحنث بالوطء في الدبر،
لأنه وطء محرم فيحنث بالوطء المباح في القبل. نعم.
أو أوصى لأقاربه لم تدخل ورثته عملا بتخصيص الشر إذ لا وصية لوارث.
نعم.
أو حلف لا يشرب ماء،
قال أوصيت لأولادي، لا يعطى أبناءه الورثة ولا بناته ولا أبناء البنين ولا أبناء البنين، لأنه لا وصية لوارث، لكن يعطى أولاد بناته، أبناء البنات وبنات البنات، لأنهم ليسوا من الورثة. نعم.
أو حلف لا يشرب ماء لم يحنث بالمتغير كثيرا بزعفران ونحوه،
لأنه لم يعد ماء، قال والله لا أشرب ماء، فشرب ميرندا، ميرندا أكثرها ماء لا يحنث، لأنه لم يعد يسمى ماء. نعم. لكن لو حلف لا يشرب ماء فشرب ماء فيه ورد يحنث، لأن الورد لم يغيره عن كونه ماء، لا زال ماء فيه ورد، لكن لو شرب ماء الورد، ماء الورد ليس ماء، ولذا أضيف ماء ورد، لو شرب ماء ديتر يحنث؟ لا يحنث. نعم.
فصل في تعارض العرف مع اللغة.
نعم.
حكى صاحب الكافي وجهين في المقدم،
فيما يقدم، هل يقدم العرف أو تقدم اللغة؟ صاحب الكافي في فرع الشافعية. نعم.
أحدهما الحقيقة اللفظية عملا بالوضع اللغوي.
الحقائق ثلاثة، حقائق لغوية وحقائق عرفية وحقائق شرعية. المقدم الحقيقة الشرعية، إلا إذا لم يترتب على الحقيقة الشرعية حكم كما تقدم في السقف والبساط، لكن الحقيقة العرفية واللغوية هي التي جرى فيها الخلاف، وجهان يعني عند الشافعية، الأول تقدم اللفظية، الثاني،
والثاني الدلالة العرفية، لأن العرف يحكم في التصرفات سيما في الأيمان.
أظنها يحكم، نعم. قال فلو، يعني قال صاحب الكافي فلو دخل،
قال فلو دخل دار صديقه فقدم إليه طعاما فامتنع، فقال إن لم تأكل فامرأتي طالق، فخرج ولم يأكل، ثم قدم اليوم الثاني فقدم إليه ذلك الطعام فأكل، فعلى الأول لا يحنث،
فعلى الأول لا يحنث، لأن أعملنا الحقيقة العرفية، والمعتبر في الوجه الأول الحقيقة اللفظية، والمعتبر في الوجه الثاني الدليل العرفي، فعلى الأول لا يحنث، وعلى الثاني الذي هو العرف يحنث، لأنه أكل هنا أو هنا في اليوم هذا وفي هذا اليوم ونسى الطعام. نعم.
قال وعلى الثاني يحنث، انتهى.
انتهى من كلام الكافي. نعم.
ومن الفروع المخرجة على ذلك، حلف لا يسكن بيتا فإن كان بدويا حنث بالمبني وغيره،
لأنه يصلح بيتا له، البدوي يصلح له البيت البنيان والبيت من شعر أو الوبر، يحنث بهذا وهذا. نعم.
لأنه قد تظاهر فيه العرف واللغة،
اجتمع العرف مع اللغة، هذا في اللغة بيت وفي عرف الناس أيضا بيت، وإن كان من أهل القرى والأمصار، قال والله لا أسكن بيتا، فقال
وإن كان من أهل القرى، فوجهان إن اعتبرنا العرف لم يحنث والأصح الحنث.
يعني لو دخل القروي وقال والله لا أسكن بيتا فسكن خيمة، الله عز وجل قال في سورة النحل والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا بيوتا، فجعلها سماها فيحنث ولو كان أميرا، قال والله لا أسكن بيتا فدخل خيمة يحنث، لأنه يبات فيه، البيت سمي بيتا لأنه مكان للبيتوت، فهو مهيئ للبيتوتة ولو كان البائت من أهل الأمصار. نعم.
ومنها حنف لا يشرب ماء حنث بالمالح وإن لم يعتد شربه.
وإن لم يعتد، ما اعتاد أن يشرب من البحر، لكن يحنث لو شرب منه، اعتبارا بماذا؟ بالإطلاق والاستعمال. فماء البحر ماء، لو شرب منه يحنث. نعم.
وإن لم يعتد شربه اعتبارا بالإطلاق والاستعمال اللغوي. ومنها حلف لا يأكل الخبز حنث بخبز الأرز وإن كان من قوم لا يتعارفون ذلك لإطلاق الاسم عليها لغة
على خبز الأرز. نعم.
ومنها قال أعطوه بعيرا لا يعطى ناقة على المنصوص،
إعمال للعرف، لأن البعير في العرف يطلق على الذكر، لكن في اللغة البعير يطلق على ما بلغ الرابعة سواء من الجمال أو النياق، سواء كان جملا أو ناقة، فهو بعير في إطلاق اللغة، لكن في العرف البعير يطلق على الذكر. وقال ابن شريح
نعم لاندراجه فيها لغة.
وقال ابن شريح يحتاج إلى هل هو ابن شريح فعلا يكون من فقهاء الشافعية أو ابن سريج. نعم.
ومنها قال أعطوه دابة أعطي فرسا أو بغلا أو حمارا على المنصوص،
يعني يعطى أي واحدة من هذه، ولا يعطى إبلا ولا بقرا. لو قال الأمير أعطوه دابة، أو قال والله لله علي أن أتصدق بدابة، فهل لو تصدق ببقرة أو بدجاجة يكون وفى بنذره؟ في اللغة الدابة واسعة، كل ما يدب على الأرض، وما من دابة إلا على الله رزقها، كل دابة كل ما يدب، لكن العرف خص هذا اللفظ، خصه بالفرس والبغل والحمار، يعني المركوب، وبعض الأعراف خصته بالحمار، يطلق على إذا أطلقت الدابة فالمقصود عندهم الحمار، فلا يحنث بغير ما عرف أنه دابة في عرفهم. لو قال أعطوه دابة قال يعطى فرسا أو بغلا أو حمارا على المنصوص، يعني في المذهب، لا
للإبل والبقر،
وإن كانت دواب، لكن في العرف الناس لا يطلقون عليها دابة. نعم.
إذ لا يطلق عليها عرفا وإن كان يطلق عليها لغة. ومنها حلف لا يأكل البيض أو الرؤوس، لم يحنث ببيض السمك والجراد ولا برؤوس العصافير والحيتان لعدم إطلاقها عليها عرفا.
وإن كانت اللغة تشملها، البيض يشمل حتى بيض السمك. نعم.
ومنها قال زوجتي طالق لم تطلق سائر زوجاته عملا بالعرف وإن كان وضع اللغة يقتضي ذلك، لأن اسم الجنس إذا أضيف عم،
اسم الجنس زوجة، زوجي أضافها فقال زوجي أو زوجتي طالق. زوجتي هل يراد بها واحدة أو اسم الجنس فيعم كل الزوجات، عنده أربع، فهل نقول طلقت الأربع لأنك قلت زوجتي واسم الجنس إذا أضيف عمي؟ الله عز وجل يقول وإن تعدوا نعمة الله، نعمة الله واحدة ولا نعم؟ نعم كثيرة. كيف عرفنا أن المقصود هنا النعم، جميع النعم؟ لأن اسم الجنس نعمة أضيف إلى الله، فعم جميع النعم. وإن تعدوا نعمة الله يعني نعم الله. فإذا قال زوجتي طالق هل نقول طلقت الأربع لأن اسم الجنس يعم إعمالا للمعنى اللغوي، أو نقول لا يطلق إلا واحدة إعمال العرف لأنه قصد واحدة؟ صواب أنه لا يطلق إلا واحدة. أي واحدة؟ ها؟ إذا نوى واحدة يدين أو يقرع بينه، يعمل قرعة بين الزوجات، والتي تخرج معها القرعة تتوكل على الله. لا بد أن نوقع الطلاق على واحدة، لا يمكن أن يذهب اللفظ سدى، نجزم أن واحدة من نسائي طلقت، نعينها بالقرعة ترفع الخصام. نعم.
وكذلك قوله الطلاق يلزمني،
الطلاق عام محل بأل، هل يحمل على الثلاث اعتبارا باللغة الطلاق الثلاث، أو لا تطلق إلا واحدة؟ الطلاق يعني كل الطلاق يلزمني وهو الثلاث الذي تبين به المرأة، أو المقصود طلقة واحدة؟ نعم.
قال لا يحمل على الثلاث وإن كانت الألف واللام للعموم. ومنها أوصى للقراء، فهل يدخل من لا يحفظ ويقرأ في المصحف أو لا؟ وجهان.
القراء في اللغة يشمل الجميع، يشمل الحافظ والذي يقرأ فقط. وجدنا في وصيته هذا للقراء، هل ندخل حتى الذي يقرأ عن من المصحف أو لا؟ وجهان، منهم من يغلب الإطلاق اللغوي فيقول أدخل الجميع في الوصية، ومنهم من يقوي العرف يقول لا يستفيد من هذا الوقف إلا القراء الذين نعرفهم وهم الحفاظ. لكن الشريعة علقت حكما على هذا الوصف، قال صلى الله عليه وسلم يؤم القوم، هل المقصود بأقرائهم أحفظهم أو أعلمهم بالقراءة؟ وإن كان ليس حافظ للقرآن، هذا هو الصواب. أبو بكر أولى الناس بالإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن حافظا للقرآن. نعم.
تنبيه، قال ابن عبد السلام قاعدة الأيمان،
عبد السلام العز سلطان العلماء في قواعد الأحكام، نعم،
قاعدة الأيمان البناء على العرف إذا لم يضطرب، فإن اضطرب فالرجوع إلى اللغة،
يعني فيما تقدم. نعم.
فصل في تعارض العرف العام والخاص، والضابط أنه إن كان المخصوص محصورا لم يؤثر، كما لو كانت عادة امرأة في الحيض أقل مما استقر من عادات النساء ردت إلى الغالب في الأصح. وقيل
الصواب أنها تعمل بما رأت، ولو كان غالب نساء أهل بيتها يحضن سبعة أيام، لكن هي لم ترى إلا ستة أيام، نقول عادتك ستة، ولا كانت الأم والأخت عادتهن سبعة أيام، فالعبرة بالدم. نعم.
وقيل تعتبر عادتها،
وهو الصحيح. نعم.
وإن كان غير محصور اعتبر كما لو جرت عادة قوم بحفظ زرعهم ليلا ومواشيهم نهارا. فهل ينزل ذلك منزلة العرف العام في العكس؟ وجهان الأصح. نعم. المبحث الثالث، العادة المضطردة في ناحية هل تنزل منزلة الشرط؟
هذا الذي يعبر عنه بعضهم بقولهم المعروف عرفا كالمشروط شرطا، اشترى منه غنما قال لن أعطيك الثمن حتى توصلها إلى الطائف، هل من عادة أن البائع هو الذي يوصل الأغنام إلى محل المشتري؟ نقول لا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، من الشرط عليك أن تقبضها هنا. ومنه قولهم كما في المجلة في التي وضعتها الدولة العثمانية، المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، إذا تعارفوا على شيء فهو كالشرط. وكقولهم الثابت بالعرف كالثابت بالدليل الشرعي، كالثابت يعني من جهة الاعتبار لا من جهة القدسية والاستدلال. العادة المضطردة في ناحية يعني في بلد هل تنزل منزلة الشرط؟ الجواب نعم، ما لم تخالف النص كما تقدم. فيه صور، منها
لو جرت عادة قوم بقطع الحصرم قبل النضج، فهل تنزل عادتهم منزلة الشرط حتى يصح بيعه من غير شرط القطع؟ وجهان، أصحهما لا. وقال القفال نعم.
قال القفال، هذا فقيه، قفال الشاشي الكبير أحد أعلام الفقه الشافعي في القرن الرابع، لو جرت عادة قوم بقطع الحصرم، الحصرم هو الثمر قبل النضج، ثمر العنب وهو أخضر، أول العنب يكون حامضا وأخضر، يكون أخضر حامضا، من شرط جواز بيع الثمر ما هو؟ بدو الصلاح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. فإذا كان العنب لا زال حامضا وأخضر لا يجوز بيعه حتى يتموه بالماء ويستطيع الناس أن يطعموه، لاحتمال أن تأتي آفة فتتلف العنب. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ قد تتلف المزرعة، فلا تبع حتى. لكن أجاز البيع قبل النضج في حالة واحدة، أن يشتريه بشرط القطع. قال: تشتريه لتقطعه، لا تنتظر أن ينضج لأنه ربما يتلف. يشتريه بشرط القطع، لماذا؟ لأنه يريد أن يعلفه بهائمة من العنب أو من التمور، بشرط القطع هذا جائز. طيب، فلو جرت عادة قوم بقطع الحصن ما اشترط عليه، لكن جرت العادة في هذه البلدة أن يبيعوا العنب وهو لا زال حصنما، لا زال حامضا وأخضرا، فهل ينزل هذه العادة منزلة الشرط المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ونجوز لهم البيع ولو لم يذكروه البيع؟ لأن من عادة من شرط جواز البيع قبل بدو الصلاح أن يشترط عليه القطع في البيع. لو لم يشترط عليه وجرت العادة، هل تنزل العادة منزلة الشرط؟ هذا هو المقصود، وهذا هو معنى الحصر. في الأمثال العربية العرب تقول: الآباء يتحصرمون والأبناء يضرسون. يعني هذا المثل يضرب في من أخطأ. الآباء يتحصرمون، يأتون بشيء على خلاف المروءة، والأبناء يضرسون يعني يأكلون هذا الذنب. إذا جاء الأب بفضيحة بقيت مسبة حتى في أولاده. والعلماء يقولون في طلاب العلم الذين يستعجلون في الفتوى والتصدر قبل أن يتمكنوا، يقولون فيهم: ها، تزبب قبل أن يتحصرم. من عادة العنب أن يتحصرم ثم يتزبب، هذا يريد أن يكون زبيبا وهو لم يمر على مرحلة التحصرم. يعني في من ظهر قبل كماله واستكمال أدوات العلم. نعم. ومنها
لو عم في الناس اعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن، فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن؟ قال الجمهور: لا. وقال القفال: نعم.
نعم، الرهن إذا لو أقرضت شخصا 10,000 قال وقلت أعطني سيارتك رهن عندي، إذا جيت بالعشرة أعطيك السيارة، أقرضته 10 وأخذت السيارة، هل لك أن تنتفع بالسيارة؟ سيارة رهن عندك تمسكها، الرهن عين يستوفى منها عند تخلف السداد، السيارة بين يديك رهن، هل لك أن تنتفع بها إلى أن تأتي 10,000؟ لا يجوز، لأنك لو فعلت كان ربا. أعطيته 10,000 سيعيد لك 10,000 زيادة على المنفعة، منفعة السيارة، لا يجوز، يفسد الرهن بهذه الطريقة. فلو علمنا أن عرف البلد هؤلاء أنهم ينتفعون بالرهن يحرم عليك أن تقرضه، لأنه سيكون قرضا مع بمنفعة، وكل قرض جر منفعة فهو ربا. نعم.
ومنها لو جرت عادة المقترض برد أزيد مما اقترض، فهل ينزل منزلة الشرط فيحرم إقراضه؟ وجهان أصحهما: لا.
يعني يجوز إقراضه، أنت تعرف أنك لو أقرضت محمد 1,000 ريال أنه سيعيدها بعد شهر 1,100، إذا لو كانت الزيادة هذه مشروطة في العقد حرم هذا الربا، لكن ما ذكرتها، لم تذكرها في العقد، أعطيته 1,000 لكن أنت في قرارة نفسك تعلم أنه سيعطيك 1,000 وزيادة، كريم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان إذا اقترض رد بأحسن مما اقترض. فهل يجوز لك أن تعامل مثل هذا الشخص الكريم فتقرضه لأنك تعلم أنه سيعطيك زيادة على القرض أو لا؟ الصواب أنه يجوز، لأنك لم تشترط في العقد الزيادة، وليس والزيادة مشكوك فيها، قد لا يزيد، قد يموت قبل السداد، فلا حتى الورثة لا يردون حقك. نعم. ومنها
لو اعتاد بيع العينة بأن يشتري مؤجلا بأقل مما باعه نقدا، فهل يحرم ذلك؟ وجهان أصحهما لا.
هذا بناء على مذهبهم، مذهبهم ضعيف في هذه المسألة. الشافعية لا يحرمون بيع العينة، بيع العينة أن تبيع سلعة بأجل ب10,000 مؤجلة، ثم تقول بعنيها ب8,000 نقد فيرد لك، قلت تشتري مني هذا القلم ب10,000 مؤجلة لسنة، تقول اشتريت أعطيك القلم، ثم أقول رد لي القلم وأعطيك 8,000 حالة، فترد لي القلم وأعطيك 8,000، سترد الثمانية هذه كم؟ 10، ستعود الثمانية 10، كأني أقرضتك 8 وتعيدها 10 وأدخلنا القلم فقط حيلة، كما قال ابن عباس درهم بدرهمين بينهما حريرة، هذا بيع العينة المحرم عند أكثر الفقهاء. الشافعية قالوا لا يجوز، يجوز هذا البيع، قالوا لأنه داخل في عموم وأحل الله البيع، وفي هذه السلعة والنيات هذه علمه عند الله، هذا بيع صحيح، البيع الأول صحيح إلى أجل، والبيع الثاني صحيح لأنه نقد. هذا مذهب الشافعية والظاهرية، وهو في غاية الضعف. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ظلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا أمر دينكم. ولأن الناس يتحايلون بالربا عليه، هذا العينة والتورق الثلاثي المنظم كله من التحايل على بيع الدراهم بالدراهم بزيادة، وهذا هو الربا، والشريعة جاءت بسد الذرائع المفضية إلى ما هو أقل من الربا، فكيف بالربا الذي هو من أكبر الذنوب التي تحصل بها محاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومنها لو بارز كافر مسلما وشرط الأمان.
الشافعية عندهم هذا الأصل، إذا يصححون نكاح التحليل إذا لم يشترطاه في العقد، زوج طلق زوجته 3 لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لو جاء شخص تبرع قال أتزوجها وبنية أن يحلها لآخر صح عنده، قالوا لأنه لم يشرط في العقد، وإنما نوت هي أن تحل نفسها، يتزوجها يوما ثم يطلقها لتحل زوجها الأول، هذا تحايل. قد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المحلل والمحلل له. هم يقول: لا، نحن نعمل الظاهر ولا عبرة بما في نياتهم. والصواب أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، كأنهم شرطوه في العقد، كأن هذا شرط الزيادة في البيع العينة كأن ذاك شرط التحليل في العقد.
قال: ومنها لو بارز كافر مسلما وشرط الأمان لم يجز للمسلم إعانة المسلم، فلو لم يشرط ولكن اضطردت العادة بالمبارزة بالأمان فهل هو كالمشروط؟ وجهان أصحهما نعم، فهذه الصورة مستثناة.
يعني فليس للمسلم أن يعين أخاه على قتل الكافر ولو لم يشرط الكافر في المبارزة الأمان، قال: إذا وصلنا إلى حد القتل فلي الأمان، تبارزان لمعرفة القوة والأخذ والعطاء بالسلاح، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. نعم.
قال: ومنها لو دفع ثوبا مثلا إلى خياط ليخيطه ولم يذكر أجرة وجرت عادته بالعمل بالأجرة، فهل ينزل منزلة شرط الأجرة؟ خلاف، والأصح في المذهب لا.
يعني يركب إلى الحرم من كدي ولا يتكلم مع صاحبه، جرت العادة أنه يركب بكم؟ بخمسة أو بريالين، إذا كان هناك عادة مضطردة فليس لصاحب السيارة إلا هي، إذا كانت العادة مضطربة فلا بد، لا يجوز له أن يركب حتى يعلم ما هي الأجرة، يعني من شرط جواز الأجرة معرفة الثمن، استأجر عاملا ليعمل له شيء، لا يجوز أن يقول اعمل وأرضيك، اعمل وارضيك. فإذا جاء وقت الإرضاء تخاصم. فالشريعة تأبى لهذا ويبطل العقل للجهالة. مثلا اشترى مكيفا، اشترى مكيفا، تركيب المكيف على من؟ على المشتري. تم البيع، اشترى المكيف بألف ريال، قال خذ مكيفك، قال لا ركبه، اختلف. نرجع إلى ماذا؟ إلى العادة. العادة أن صاحب المكيف هو الذي يركبه، يشترط عليه هذا. في البناء، في تشوين البطحة والإسمنت، هل هو على المقاول أو على صاحب العمارة؟ نرجع فيه إلى العادة. إذا اختلف ولم يحصل شرط في 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 العقد. الدلالة، يعني دل سيارة على آخر فباعها، الدلال حقه على البائع ولا على المشتري؟ ينظر فيه إلى العادة. العادة محكمة، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. نعم. المبحث الرابع،
المبحث الرابع، كل ما ورد به الشرع مطلقا.
سابقنا نختم القاعدة بهذا المبحث ولو أطلنا عليكم، الله يغفر لنا ولكم. نعم.
كل ما ورد به الشرع مطلقا بلا ضابط له منه ولا من اللغة يرجع فيه إلى العرف.
يرجع العرف، الشرع ما حدده، مثلوه بماذا؟
ومثلوه بالحرز في السرقة
كما تقدم. يختلف باختلاف الزمان والمكان والحال، حال الحرب ليست كحال الأمن، والذهب ليس كالغنم، الحرز يختلف. نعم.
والتفرق في البيع والقبض،
القبض بالعرف. الآن القبض الإلكتروني عادة، صار عادة عند الناس، يشتري بالصرافة بالبطاقة ويعتبر قبض حكمي. التفرق يشتري عن طريق التطبيق أو عن طريق الهاتف، قال تبيعني، أو عن طريق التويتر، تبيعني هذه السلعة بألف ريال، قال بعتك. متى يكون التفرق؟ قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. الآن مجلس العقد ليس مجلسا حقيقيا، وإنما هو مجلس حكمي. لذلك فقهاء العصر قالوا إذا حصل التفرق عرفا، نسأل أهل عرف هذا الجهاز، العرف إذا انقطع التيار أو إذا خرج من التطبيق فحصل التفرق وجب البيع. البيع يلزم هذا أن يسلم الثمن، ويلزم هذا أن يسلم السلعة. لو تلفت السلعة فهي من ضمان البائع عند بعض الفقهاء، أو هي من ضمان المشتري عند آخرين، على خلاف سيأتي إن شاء الله معنا في الفروع. نعم.
ووقت الحيض وقدره.
نعم. ولما تقدم وقت الحيض أقل سن وأكثر سن تحيض فيه المرأة، بلغت 50 ومعها دم، هل ما بعد 50 استحاضة؟ صلي وصومي، أو نقول لا زال حيضا حتى 60؟ هذا خلاف، وهما روايتان عن أحمد رحمه الله. وقدر الحيض يوم وليلة أو أكثر أو أقل. والإحياء ما يعد إحياء، أحياء أرضا، لو وضع حولها حصى صغيرة لا يعد إحياء عرفا، لكن لو بنى فيها غرفة يعد إحياء، لو حفر بها بيرا يعد إحياء. قال عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له. فالإحياء يعتبر فيه العرف ويختلف من بلد إلى بلد، العادة محكمة. نعم.
والإحياء والاستيلاء في الغصب،
متى يكون غاصبا؟ إذا استولى، يعني لو غصب أرضا هل يمكن أن تغصب الأرض؟ متى يحكم بالغصب؟ لأنه قد يغصب دابة فتموت، هل يضمنها؟ قد يقول لم أستولي عليها وإنما أمسكت بخطامها فماتت، لا يعد غصبا هذا. نسأل الناس في عرفهم هل هذا الإمساك يعد غصبا أو لا بد من إدخالها في داره حتى نحكم بأنها مغصوبة ونضمنه إياها. نعم.
والاكتفاء في نية الصلاة بالمقارنة العرفية، بحيث يعد مستحضرا للصلاة على ما اختاره النووي وغيره.
نعم. والصواب أن الشرط في النية ألا ينوي القطع، يعني يستتبع يستصحب حكم النية في الصلاة ولا يقطعها حتى لو عزبت عن نيته عن باله الصلاة. نعم.
وقالوا في الأيمان أنها تبنى أولا على اللغة ثم على العرف.
لو قال والله لا أطعم عندك شيئا، لا أطعم عندك شيئا، ثم أخذ قارورة من زمزم وشرب، هل يحنث؟ العرف الطعام هو المأكول، لكن في الشرع وفي اللغة النبي صلى الله عليه وسلم سمى زمزم مطعوما، طعام طعم، هل يحنث أو لا؟ نعم، قال أنها تبنى أولا على اللغة فيحنث ثم على العرف. نعم،
وخرجوا على ذلك في مواضع لم يعتبروا فيها العرف،
ذلك في مواضع
لم يعتبروا فيها العرف، مع أنها لا ضابط لها في الشرع ولا في اللغة، منها المعاطاة على أصل المذهب،
على أصل المذهب. المعاطاة عندهم في المذهب لا تجوز عند الشافعية، لو جئت إلى الخباز ورميت الريال وأخذت الخبز ولم تكلمه ولم يكلمك البيع باطل عندهم، والجمهور يجوزونه في الأمور اليسيرة التي جرت العادة أن البيع يتم بها، تأخذ علبة العصير تعرف سعرها وهو يعرف سعرها، تضع الريال وتذهب، جاز عند الجمهور العقد، ولم يكن هناك عقد إيجاب وقبول، تبيعني هذا الكيس بريال؟ قال نعم بعتك بريال، هذا يشق عادة الناس التسامح في هذا. قال لا يصح البيع بها، نعم، ولو اعتيدت. نعم، وقال النووي،
وقال النووي المختار الراجح دليلا الصحة،
وهو قول الجمهور. نعم،
لأنه لم يصح في الشرع اعتبار لفظ فوجب الرجوع إلى العرف كغيره من الألفاظ. نعم، ومنها مسألة استثناء الصناع الجارية عادتهم بالعمل بالأجرة لا يستحقون شيئا إذا لم يشترطوه في الأصح.
الصواب أنهم لهم أجرة المثل، جاء بعامل قال اشتغل وارضيك له أجرة المثل، يسأل أهل العادة والعرف، ويلزم المستصنع أو المستأجر بها. نعم،
ومن أمثلة ذلك أن يدفع ثوبا إلى خياط ليخيطه، أو قصار ليقصره، أو جلس بين يدي حلاق فحلق رأسه، أو دلاك فدلكه، أو دخل سفينة بإذن وسار إلى الساحل.
نعم، يقول من أمثلة ذلك يعني هؤلاء لا يستحقون أجره لأنه لم يشترط عليه، لا نعتبر العرف، هذا على ما أصل هو. والصواب أنه لهم الأجر التي تعارف الناس عليها كما صحه النووي، ولذلك استثنى قال وأما دخول الحمام
فإنه يوجب الأجرة. وإن لم يجري لها ذكر قطعا لأن الداخل مستوفي منفعة الحمام بسكوته،
لأن الداخل مستوفي منفعة الحمام بسكوته. نعم،
وهناك صاحب المنفعة صرفها،
يعني هذا الذي يستوفى بنفسه، وذاك لا، صاحب المنفعة هو الذي قصر في صرفها ولم يشترط فلا يستحق شيئا. والصواب أن له أجرة المثل إعمال القاعدة، العادة محكمة. نعم،
ومنها لم يرجعوا في ضبط موالاة الوضوء وخفة الشعر وكثافته للعرف في الأصح.
والصحيح لا، أنهم يرجع إليها أيضا في خاصة في اللحية الكثيفة التي يكتفى فيها بالغسل ولا يجب فيها التخليل، على أن الصواب أيضا أن التخليل ليس بواجب. مما يفرع يذكر الفقهاء تبعا لهذه القاعدة ما قد تسمعونه كثيرا، أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، هذا ذكرها ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. لماذا تتغير الفتوى؟ تتغير إما بسبب فساد الزمان، يتغير الزمان فالمفتي يغير فتوى. يذكرون في هذا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل، لما رأت في أواخر عمرها ما حصل من النساء من تخفف من الحجاب، قال لو رأهن لمنعهن. لكن قد يقال أن الله عز وجل يعلم هذا، الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، لكن الله يعلم أنه سيأتي زمان لو كان هذا موجبا للمنع لأوحى الله به إلى نبيه وقال إن حصل كذا فامنعوا النساء. فالصواب أنهن لا يمنعن ولو مع فساد الزمان إلا إذا غلب على ظن الزوج أن المرأة لو خرجت أنها ستفسد أو تفسد، فهنا يجب عليه ويحرم عليها الخروج، وإلا نبقى على الأصل. هذا سبب من أسباب تغير الفتوى، قد يرخص المفتي في شيء، لكن إذا رأى الناس تسامحوا فيه وتوسعوا منه إلى ما هو محرم سد الذريعة ومنع حتى مما فيه نوع إباحة درءا لمفسدة وقوع الناس فيما هو أعظم منه. ومن ما تغيرت الفتوى بتغير الزمان تضمين الصناع. الأصل في الصناع أنهم لا يضمنوا، يعني لو أعطيت صاحب الورشة جوالك ليصلحه أو سيارتك فسرقت لا يضمنها لأنه مؤتمن عليها إلى أن يصلحها، لكن سرقت من الورشة. لكن علي رضي الله عنه قضى بأن الصناع غير الفتوى يضمنون، قال لا يصلح الناس إلا هذا، لأن الصانع قد يبيعها ويدعي أنها سرقت لأنه يعلم أن القضاء على أن الصناع لا يضمنون. قالوا لا، إذن يضمنون ما قبضوه في أيديهم يضمنونه، لا يصلح الناس إلا هذا. هذا من تغير الفتوى بسبب تغير فساد. مما يذكر الفقهاء إغلاق المساجد، الأصل المساجد لا تغلق لكن فسد الناس قالوا تغلق، أنها صارت ربما تستعمل فيما لا يرضي الله عز وجل. السبب الثاني الذي يسبب تغيير الفتوى التحول الثقافي والتطور التقني والمعرفي، هذا قد تتغير به الفتوى والقضاء. مثل السلم، السلم في القديم كان يكون في الثمار، وكان الفقهاء عند بعضهم يمنعون السلم في الأواني، لا يجوز أن تقول لشخص خذ 10,000 وتأتيني بـ100 طبق من الأطباق التي يوضع فيها الفول، أو لأنه لا يمكن أن تنضبط صنعة الأطباق في زمانهم. اليوم المصانع لا تخرج الأطباق بلون واحد وحجم واحد ووزن واحد في غاية الانضباط. نقول إذا تغير الفتوى ونجيز السلم حتى في الأواني في الأحذية، في القديم لا يجيزونه في الأحذية لأن الصانع يأتي بحذاء مرة كبيرة ومرة صغيرة لا يمكن أن يجعلها على مقاس واحد في القديم. اليوم تغير الحال، نغير الفتوى. من التغير الفتوى ما تقدم في الحيض والاستحاضة. اليوم عن طريق التحاليل عن طريق الأشعة يمكن أن يفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، يمكن أن نغير الفتوى بسبب هذه الحيض الحامل. الفقهاء مختلفون هل الحامل تحيض أو لا تحيض، يمكن عن طريق الأشعة فوق الصوتية أن يعرفوا هل الدم هذا نازل من الرحم فنحكم أنه حيض، أو هو من عرق فنحكم أنه استحاضة. الأشعة هذه قد ثبوت النسب عن طريق DNA مع وجود قرائن أخرى، إذا لم يكن هناك فراش يمكن أن يلحق الولد بمن ادعاه، أما إذا كان هناك فراش فالأولى هو إعمال النص. نختم بمسألة القصاص في العظام. الفقهاء يقررون وهو شبه إجماع أن العظام لا قصاص فيها، لا قصاص فيما بعد الموضحة، لأننا لا نامن الجور والحيف. اليوم يمكن عن طريق الأشعة التي لا ترى، السينية، أشعة إكس أو غيرها أو الليزر، أن يقص العظم من الجاني كما فعل تماما بالمجني عليه. هل نغير الحكم؟ هذا من الأمثلة. يذكرون أيضا في القصاص التعدي على الأعضاء الداخلية، لو كان الطبيب يجري عملية فأتلف كلية يضمن نصف الدية. في القديم كان الضمان للأعضاء الظاهرة كاليد، اليد فيها نصف الدية. الأعضاء الباطنة اليوم يمكن أن يكشف الاعتداء عليها ويضمنها إن كان مخطئا، وأما القصاص فلا، لأنها في حكم الجائفة أو المأمومة. أسأل الله أن يذكرني وإياكم في الملأ الأعلى، وأن يفتح علي وعليكم فتوح العارفين، وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. ما بعد هذا الدرس إن شاء الله أهون منه، لأن انتهت الكبرى فنمشي على مهل إن شاء الله. الله يعيننا وإياكم.